والصحيح أن الأفضل لا هذا ولا هذا. الأفضل مراعاة حال القدم وعدم التكلف بهذا، فلا يلبس الشراب من أجل أن يمسح عليه، ولا يغسل الشراب ولا يخلع الشراب من أجل أن يغسل قدمه، فهو لا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، وإنما إن كان لابس الشراب مسح وإن كان غير لابس غسل، هذا هو الأفضل مراعاة حال القدم وعدم التكلف في هذا. اختار ذلك أو هذا شيخ الإسلام الدينية رحمه الله. والمسح والتكليف من رخص الله التي رخص العباد، لأن الناس لا سيما في الشتاء بمثل أيامنا هذه لو كان على القدم شراب جاء وقت الصلاة خلع ثم غسل ثم لبس الشراب جاء وقت الصلاة الثانية وخلع في مشقة، فمن تيسير الله جل وعلا على عباده أن رخص لهم المسألة الكفرية، وهذا الترخيص محدد وليس مطلق، إن كان الإنسان مقيما فإنه يمسح يوما وليلا، وإن كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وأما القول بأن المسح غير محدد غير مؤقت يمسح ما شاء فإنه قول ضعيف، ولا حديث وارد في هذا الرأي. يجوز المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الجنبين وعلى كل ما يلبس على القدم، بل على الصحيح حتى العصائب، لو جعل عصائب وخرق على قدم من شدة البرد فإنه يمسح عليها، بل هذا أولى بالمراعاة ممن عنده، لأن من الناس من يكون في حال شدة البرد ولا يخف ليلبسه ولا جورا ولا ما نسميه بالشراب، فيرد خرق على قدم من شدة، هذا أولى بالمراعاة وأن يكون من يجوز كما قال ذلك الإسلام الجميع رحمه الله. فكل ما يلبس على القدم إذا كان سافرا لها ولبسه على طهارة فإنه يمسح، وكان ظاهرا بنفسه.
قال يوم الرجل أحمد المبين وثلاثة المسافر من الحافة إلى منه قبل
الفسحة.
قال
التي تجاوزك عليه في الطهارة الصغرى، هذه كلها مستقلة ولها مدلول. الجوارب الصديقة، الصديقة يعني السميكة تخيلا تستر خلاف الشفاف، إذا كان الخف شفافا ترى بشرة القدم من مظاهر هذا لا يجوز المسح عليه من الجنب من الجنب، وبعضه رخص بهذا، لكنه إذا كان شفافا جدا كما يوجد في بعض أنواع الشراب هذا هو الأقل، لا تقصد التدبية بقدم، ومشروعية المسح ليست لهذا اللباس وأمثاله، فهذا النفس من شيء، وكونه يثبت لنفسه الصحيح انه ان ثبت لنفسه او ثبت لخرقه او عصابه يجوز المسح عليه، لا يفعل في الطهاره الصغرى لا الكبرى، فالانسان اذا اجلد يجب عليه ان يغتسل، لو كان على الشراب ما يقدر يمسح على الشراب، نفس على الشراب الطهارة الصغرى فقط، أما الطهارة الكبرى فلا بد من غسل جميع البدن بما فيه قدمه، كما في حديث صفوان بن عساف قال لا يكون رائض وبول وناول، فيمسح بسبب الحدث الأصغر هذا الشارع. أما الحدث الأكبر فإنه لا يصح فيخلع من أجل الجنابة أو بالنسبة للمرأة الحيض والنفاس. فالمهم أن الناس على التخفيف في الطهارة الصغرى دون الكبرى بخلاف الجيران كما يأتينا وهذا أهل الغرور. نعم.
قال يوم الوالد أهل المقيم وثلاثة مسافر من الحدث كان
يوم الوالد هذا التوقيت أن الإنسان لا ينسب دائما وأبدا ما دام على الشر لا إن كان مقيما يوما وليلا وإن كان مسافرا ثلاثة أيام وليالي ما هو الدليل؟ حديث علي أصح ما في هذا حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر يوما وليلا المقيم يوما وليلا والمسافر ثلاثة أيام وليالي وفيها حديث أخرى هذا لا إشكال فيه أن المدة تختلف اختلاف السفر والإقامة. يأتي سؤال هذه الثلاثة أيام أو هذا اليوم والليلة من متى يبدأ المشي؟ مدة قلنا يوم وليلة طيب يوم وليلة من إيش؟ ها؟ من الحدث أو من مسبر قولا قال بعضهم إن المسح من حدث بعد لبس هذا هو المشهور منه فإذا لبس الشطار في صلاة العشاء توضأ في صلاة العشاء ولبس الشطار الساعة كم؟ الآن الآن الساعة السابعة وأكثر هو صلى توضأ في صلاة العشاء وصلى بعد أذان الشطر أو لبس الشطر بعد الصلاة المهم أنه بدأ بالمسح بصلاة العشاء لأن اللبس لبس لما توضأ لصلاة العشاء صلى العشاء أحدث الساعة السابعة والنصف هذا وبقي ما مسح الحضار إلى أن قام بصلاة الفجر فعلى القول الأول أن المدة يعني قول المشهور مدة المدة من سبع ونصف فله أن يمسح إلى أن تأتي الساعة السابعة والنصف لأنها وقت الحدث ويقولون من حدث بعد المسح هذا قول الأول القول الثاني من مسح بعد حدث ومن تمسح لصلاة الفجر نقول على القول الثاني تبدأ المدة من وقت المسح فمهما مسح صلاة الفجر الآتية مثلا نقول يبقى عليك الشراب تمسح إلى أن يأتي الفجر فإذا أردت أن تتوضأ لصلاة الفجر فليس لك أن تمسح اغسل اخلع الشراب وأغسل والقول الثاني هو الصحيح أن المدة تبدأ من مسح بعد حدث وليس لازم أن يمسح الإنسان خمس مرات قد يمسح عشر مرات لو أراد أن يتوضأ لصلاة الضحى ولصلاة الليل ولصلاة كذا ولصلاة كذا وجد مسح كثير ما يمكن المهم يوم وليلة مسح مرة واحدة أو مسح مرتين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين ما هو شرط المهم من المدة من يوم وليلة تبدأ على الصحيح من مسح بعد حدث
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلا. هناك مسح من طلب المسح، وقال عبد الله:
الفجر صلاة الظهر العصر المغرب والعشاء. انقضت يعني انقضت اليوم انقضى اليوم والليل شككم انتهى خلاص. يقولون مفهوم احاديث التوحيد يدل على ان الانسان اذا امضى يوم وليل خلاص، فانه ولو كان باقي على طهارته عليه ان يتوضا من جديد. والقول الاخر ان انقضاء المده ما دام انه باقي على طهارته لا يعني، لكن الاول احوط لانه هذا مفهوم احاديث التوحيد، كون الانسان يحتاط من عباده لا شك انه اولى. نعم.
أو خلع فضلها قبل الطهارة،
أو خلع فضلها قبل أن تنقضي المدة، خلع الشراب ما دام خلع الشراب الطهارة هذه كأنه أحد، فجعلوا انتهاء المدة ناقضة، وهذا ناقض خاص. نواقض الوضوء التي ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، فنواقض نواقض الوضوء التي تأتي اعتبارا بعد هذا نواقض عامة. أما انقضاء المدة والخلع هذا من نواقض خاصة يتعلقان بالخفين. فإذا انقضت المدة أو خلع ما دام لبست الشراب فإن الطهارة باقية، لكن لو خلعت الشراب كأنك وجد منك حدث فعليك أن تعيد الوضوء. والقول الآخر في المسألة أنه لا يضر ذلك، لكن على كل حال الإنسان يحتاط العبادة والطهارة. نعم.
ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر تم مسح مقيم،
هاتان صورتان. ومن مسح مسافرا ثم أقام، لو كان شخص مسافر مسح ثم قدم إلى بلده انتهى السفر، يكلم نفسه مسافر يقول أنا بديت وأنا مسافر في ثلاثة أيام وليالي، يقول قد انقطع السفر بالإقامة، فما الحكم؟ نقول ننظر إن كان مضى عليه أقل من يوم وليلة فإنك تكمل يوما وليلة لأنك أصبحت مقيما فحكمك حكم مقيم. فإن كان مضى أقل قال أنا مسحت يوم نصف، نقول انتهى خلاص عليك أن تخلع الشراب وتغسل قدمك. فالمهم أن من مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، إن بقيت مدة المقيم الذي اليوم لدى الشيء على معنى، فإن لم يبق من مدة المقيم شيء انتهى. واضح؟ حالة ثانية
أو مقيما ثم
الحالة الثانية مسح فهو مقيم له يوم وليلة ثم سافر، إن كان سفر بعد تمام يوم الليلة انتهى الإشكال، ما يدخل هذا الصورة، إنما الصورة هذه في من مسح فهو مقيم ثم بدا له سفر وسافر ومدته باقية مدة المقيم، مثلا مضى عليه ربع يوم ونص يوم وش يكمل؟ على كلام المؤلف يكمل مسح مقيم لأنه بدأ ومقيم، والقول الآخر أنه يكمل مسح مساعدة. قد قال الإمام أحمد بالقول الأول ثم رجع عن هذا وقال إن المسافر إذا مسح وهو مقيم يكمل مسح مساعدة، وهذا هو الصحيح. فلو مثلا إنسان ابتدأ المسح ثم سافر كم من ثلاثة أيام ولا يوم، ولو مضى نصف يوم وهو يمشي كذا. نعم، لأن العبرة بحالة وهو مشابه، مثل ما لو دخلت عليه الصلاة والصلوات وهو موجود مثلا أذن العشاء وهو في بلده ترى له سابق وسابق ما بعد صلاة العشاء قال وصلي هذا الطريق وش يصلي؟ تمام ولا قصر؟ المذهب أنه يجب عليه أن يصلي تماما لأنه دخل وقت الصلاة ووجب عليه وهو مقيم فيصلي صلاة إقامة. والقول الآخر أن العبرة بوقت الفعل، فهو لما أراد أن يقوم الصلاة وأداء الصلاة مسافر فيصلي صلاة مسافر، هذا هو الصحيح في المسألة فيها خلاف. والصحيح أن العبرة بوقت الأداء وقت الفعل، إن كان لما أراد فعل الصلاة مقيما مسافرا فإنه يصلي صلاة مسافر. وهكذا بالنسبة للمسجد، لو سافر هو مثلا بالرياض ومسح السيوم وسافر راح الشرقيه مثلا وجلس فيها اياما، هل قال لا ابتدات المسح وانا في بلدي في الرياض وانا مسافر كم يوم ليله الا كل ثلاثه ايام؟ شو يقول؟ لا ما اللي يسال ما نقول أكمل نصح مسافر يوم ثلاثة أيام ولا يعني
صالح
كلها صورة. لا
اعتبار
شيء
في
رمضان مثلا ساعة
في آخر
شعبان ودخل بدأ في مرحلة مرة ليلة رمضان. لا العبرة بالإحرام، العبرة بالإحرام. هذه مسألة يرى فيها كثير من الناس يأتي ويريد أن يحسب له عمرة في رمضان يحرم في آخر شعبان ويقول إذا قلنا عن دخول الشهر فاعتمر. نقول لا، أحرم بالعمرة بعد دخول رمضان حتى تحسب لك عمرة رمضان. أما أن تحرم بالعمرة ولا زال اليوم مثلا آخر يوم أحرم بعد العصر كنت أحرمت الناس ولا زال شعبان باقية، فهذا يقبل عمرته ويأتي بعمرته الأخرى. نعم.
وروى جبر المسبوع عن الإمام إذا كان ثلاثة ذهابا
انتقل إلى المسبوع الآخر، لأن الأشياء التي تنساها الشريعة ليس الخوف واحد، فإنما يمسح على الخفين ويمسح على الإمام ويمسح على الجريرة. نعم، وخمر النساء. نعم، نعم.
ويجوز المسح على الإمامة إذا كانت ذات ذؤابة.
المسح على الإمامة جائز، وإذا كان غير مغطي بالرأس فإنه يكمل مسح الباقي من الرأس، كما في الحديث أنه مسح على الناصية مع الإمامة. والمراد بالعمامة التي يشق نزعها تكون مهنكة أو ذات ذؤابة، أما العمائم التي يلبسها بعض الناس عمامة خفيفة لا يشق نزعها لا يشق عليها، مثل ما يلبس بعض أهل السودان أو اليمن عمائم خفيفة ليست مرادة، إنما عمائم العرب هذا يشق نزعها يكون فيه مشقة النزل. أما ما لا يشق نزله مثل الأعمال التي ذكرت أو مثل الطاقية طوامي معروفة أو الرتب أو الطربوش أو ما أشبه ذلك مما يغطى بالرأس، هذه كلها لا يشق نزلها فلا يجوز المسح عليها. وبالنسبة للشطاب المعروف الآن هذا قام المقام. والصحيح أنه يجوز المسعى في الجوربين وعلى ما يسمى بالشطار. أما الحلة الذي يلبس أو ما يلبسه العسكريون يسمونه المصباح، هذا إذا لبسه الإنسان ومسح عليه فإنه لا بأس، لكن لابد أن يواصل المسح، لأنه لو مسح عليه ثم خلع هذا الحلة لما أراد دخول المسجد بطل المسح. فلهذا الإنسان لا يمسح على الجزمة أو على الكنابر أو المصباح إلا إذا كان سيصلي وهو عليه، مثل ما أفعل الله ونحوه. أما المساجد المفروشة يأتي ويقول سأصلي بحذائي لأن قد مسحت عليه، لا يجوز لك أن تلوم المسجد تقدم المسجد على الناس، لا يجوز، تمسح على الشراب وإذا جئت عند الباب فاقلع حذاء. لا بد أن تكون محملة أو لا تؤاد لها في الغرف المتجددة. نعم.
قال سيطرة من الناس إلا ما جرت العادة في
شيء. نعم، لو كان عماما جرت العادة إنكشاف شيء هنا أو شيء هنا، ما الذي جرت العادة في الشراء ولكن لا يمسح على الباب. ومن شرط المسح على الخفين وعلى العنان أن يلبسها على طهارة كاملة. فلو أراد الإنسان أن يلبس شرابا دون أن يتوضأ نقول لا بأس، تلبسه للدفء بدفء لا بأس، لكن إذا جاء وقت الأذى أو الصلاة فيجب خلع الشراب وغسله لأنه لم تلبس شراب. بعض الناس يعني عندهم جهل في هذا، تجد ما يلبس الشراب إلا إذا توضأ، إلا عند الشراب المهم لك ما تمسح عليه. فلو كان في الليل برد شديد وأحب أن يدفي قدمه يلبس شراب وراء الطهارة لا بأس، لكن إذا أراد أن يتوضأ صلاة الفجر لابد أن يغسل. فيشترط لصحة المسح على الشراب ونحوه أن يلبسه على طهارة، لأن المغيرة لما أراد أن ينزل خفين النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أقدمهما طاهرتين، فلا بد أن يتقدم الطهارة، هذا لا إشكال. نعم. أما العمامة فقال بعضهم في هذا وقال آخرون لا يشترط، لأن أمر العمامة أسهل، وإن كان ظاهر النصوص أن تقدم الطهارة شرط في الدين.
ويجوز المسح على الكبيرة إذا لم يتعد بنفسها موضع حاجة إلى أن يكملها.
هذا منسوخ آخر. المسح على الكبائر هذا جائز، قال به كلمة أربعة، وجميع الأحاديث الواردة فيها لا تكون النقاش، منها حديث علي بن أبي طالب عنه رضي الله عنه قال كسرت حجازا لي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجبائر. حديث ضعيف، قال البلوغ رواه ابن ماجه وإسناده واحد جدا. والجبيرة هي الألواح ونحوها مما يروى على الجرح أو على الكسر حتى يبرى، وسميت جبيرة تفاؤلا بالجبار الكسر. على الآن يده مثلا مكسورة نجعل بها الواح أو ما يسمى الآن بالجبس حتى نحدد الجبائر الأولى، هذه مكسورة كيف نحط عليها شيء نقول هذه الجبيرة؟ نقول تفاؤلا بجبر الكسر، هذا باب التفاؤل، مثل ما قالوا للصحة مفازة ويهتمون فوز صحة طاحة، المفازة سموها بهذا تفاؤلا بالفوز والسلام وعدم الهلاك. تفاؤل من الشمس، إنه نذير قد يموت من هذه اللذة. إذا كان السم هذا قويا شديدا ربما مات. فالجبائر يجوز المسح عليها. أي إذا لم يتعدى بشكلها موضع الحاجة. لو كان الإنسان أصابه كسر بيده فجعل الأرض من أولها إلى آخرها لا حاجة، الحاجة تقتضي شيئا قليلا من هنا وشيئا قليلا من هنا، ويقدره الأطباء أن نور عالية كلها هذا قد تعدى موضع الحاجة. فالمهم أنه يضاع الجبيرة أن توضع على الجرح أو على الكسر ويجعل ما تدعو الحاجة إلى أن توضع عليه الألواح ونحو الألواح فقط، ولا يجعل على شيء لا داعي أن يوضع عليه، لأن السليم هذا واجب غسله، والكسير هذا الواجب أنه يمسح. وإذا أراد أن يمسح الجريرة فإنه يمسح عليها من جميع جهاتها على أعلى وأسفلها وجوانبها، بخلاف الطهر فإن الصفة المشروعة أن الإنسان يمسح أعلى الطهر، يمسح قدمه اليمنى بيده اليمنى، قدمه اليسرى بيده اليسرى، ولو مسح بيديه كفيه فلا بأس. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله كيفما مسح أجسد. هذا مما تختلف فيه الجبيرة عن الخف، أن الخف يمسح أعلاه ولا يشرع مسح أسفله، كما قال علي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يلاقي في الأرض وهو الذي يعلق به الوسخ، لكن الدين هو بالرأي، الدين اتباع. فلهذا اتبع ما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فيمسح أعلى الخف ولا يشفع مسح جوانبه ولا أسفله. أما الجبيرة فإنها تمسح من جميع جهاتها.
والرجل
والمرأة
في ذلك
سواء إلا أن المرأة تمسح أعلاها ولا الإمامة. والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني في الخف وفي جبيرة. أما الإمامة فلا، لأن الإمامة من لباس الرجال. فلو أرادت المرأة أن تلبس عمامة وأرادت أن تمسح عليها أيضا نقول ليس لها ذلك، لأن هذا تشبه الرجال وهذا من الإيمان. وهذه قاعدة في جميع الأحكام، أن الرجال والنساء سواء، إلا ما جاء النص بتخصيص الرجال أو النساء فنعم، وإلا في الأصل أن الأحكام عامة للرجال والنساء جميعا. ولم يشير المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بحقوق النساء. صحيح أن الحمار إذا كان يشق رزقه للمرأة أن تمسح عليه، كل شيء يوضع على الرأس يشق نزعه فإنه يمسح عليه. نعم. الخف المخرط فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن هذا لا يضر، لأن خلاف الصحابة يقطع قطعا بأنها لا تكون من خروق وشقوق، لأن حالتها في ذلك الوقت في الملابس وفي غير الملابس ضعيفة جدا، ومع ذلك لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأن يكون الخف سليما. فبعض العلماء شدت بهذا شدة واضحة، وأنه لو كان خرق يسير يرد، والصحيح أنه لا يرد ذلك. لكن مع هذا كله ومع أن الله قد أوسع للناس وأصبح الشطار موجود بكثرة بأقصى أثمان، لا داعي لأن الإنسان يتخذ شيئا من هذا ولا يليق يعني شكلا غير ذلك. لكن لو فرضنا أن إنسانا لبس الشطار وفيه بعض الشيء من الفروض بعض الشطار لا يرد ذلك، بل بعضهم قال ما دام انه متعلق بالقدر فانه يمسح عليه. قد جاء سفيان رحمه الله من قال وهل كان اخلاق الصحابه الا مقرره مشققه. فالمهم ان هذا شيء واضح مع اشكاله. لو ان انسانا أراد أن يلبس شطابي أو ثلاثة أو أربعة يجوز؟ نقول نعم هذه بأس، ولا سيما في شدة البرد يحتاج الإنسان أن يلبس اثنين ثلاثة، لكنه ممكن لبسها في وقت واحد في الأمر واضح لا إشكال، إذا لبسها في وقت واحد كأنها شيء واحد. فإن لبس خفا على خف وهو على طهرة الأولى كذلك ما في شيء، لكن لو لبس شطار ومسح عليه ثم زاد الدرج أراد أن يلبس شطار ثاني يقول لا بأس، لكن إذا جاء وقت المسح إن كان لبس الثاني على غير طهارة فهذا لا إشكال أنه يخلعه ويمسح على الأسفل، لكن إذا لبس الثاني وهو على طهارة مسح أو الطهارة مسح، إذا كان الطهارة الأولى طهارة غسل فما فيها إشكال. لو لبس شطار عليه ثم زاد البرد ولبس على الطهارة الأولى هذا ما في اختلاف ولا في نزاع، لكن الاختلاف فيما لو لبس شطارا ثم أحدث ثم مسح على الشطار وأصبح متطهرا طهارة مسح وبس الشطار الثاني. بعض العلماء يقول العبرة بالأرض، وبعضهم يقول ما دام أنه على لبس على طهارة ولو كان طهارة مسح فإنه لا يرى لبس عليه إلا أنه في المدة يعتبر مدة الأول، هذه لا إشكال فيها. يعني ما يقول أنا لبس شطار بعد نص يوم قليل يوم من ده الشغل الثالث بعده وياخذ الاسبوع ما يصلح. تختار صلاح الشيخ رحمه الله انه اذا لبس على طهاره نسح فانه لا يضر ذلك الا ان العبره في المده الاول. نعم. لا لا خلاص إذا خلع الأعلى مثل ما لا خلع الثاني. نعم نعم. هذا نعم إذا أصيب الإنسان بجرح أو حرق في بدنه ولا يمكن غسل هذا العضو ولا يمكن المسح ايضا فما الحكم؟ يقول يتيم لو مثلا اصابه شيء وجعل عليه مرض او جعل علاج معين ونصح الاطباء ان لا يمس الماء لان الماء يؤثر على الجروح ولا تبرأ بسرعة ربما تتطور تحذروا من هذا. نقول ما دام لا تستطيع الغسل ولا تستطيع المسح فتيمم عن هذا ويكفي. يتوضأ وضوءا كاملا ثم يتيمم بعد ذلك، أما القولين يتيمم في أثناء هذا شاق ولا دليل عليه، يأتي عند التيمم إن شاء الله. ولا يشرع الجمع بين التيمم وبين المسح، يعني بعضهم يقول أنه يتيمم يمسح ويتيمم الجبيرة، يمسح عليها ويتيمم على المسح. فالجبيرة إما أن يمكن المسح عليها الغسل وخالف غيره، فلو فرضنا أنه يمكن الغسل ونسينا لو فرض ما يسمى بالإسكات الطبية، لو أصاب يده شيء وجاء به اللزح اللاصق الطبي هذا يمكن أن يغسل. فالجبيرة إذا أمكن غسلها غسلت وابتلشت. الحالة الثانية ما أمكن غسلها لكن أمكن مسحها يمسح ولا شيء على غيرها. الحالة الثالثة لا يمكن غسل ولا يمكن مسح، نقول تيمم بعدما تتوضأ تتيمم تتيمم. فإن صلى دون أن يتيمم فما الحكم؟ إذا صلى وعليه جبيرة لا يمكن غسلها ولا مسحها، وقلنا تيمم فتوضأ ونسي تيمم ثم صلى، نقول يجب عليك أولا لا ليه وقل بس أنا قصدت بهذا السؤال التدبير. الوضوء لا حاجة إلى مريد تماما، لا حاجة إلى مريد، نقول تيمم ثم أعد الصلاة على الله. نعم ينبغي أن تزهد إلى هذا الفضل فإنها تزهد وتكون بقدر الحاجة، فإن كان في مضرة لا. الصحيح أن الجبيرة لا يشترط أن تقدم لها في ذلك النبي يشترط أن يجب كان توضع أجل لا يجب أن يشترط. المهم أن الصحيح الصحيح أنه لا يلزم لا يلزم، وهذا من الفروق. الفرق بين الجبيرة والخوف يعني من وجوه ذاتها وصلها بالإنصاف إلى 12 فرقا، وإن كان فرقا مع النظر. من أهمها أن الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الصغرى والكبرى، والجبيرة يمسح عليها ما دامت على الجحر ما لم يبرأ، لكن لو بدأ الله ما يمسح فيمسح عليها، لو بقي شهر ما يبرأ. أما الخف لا، يوم وليلة وثلاثة أيام. والجبيرة يمسح عليها من جميع جوانبها، والخف يمسح على أعلى فقط. نعم. لا يا خلاء يا رسول الله انتهى من نفسه حقا لا خلاء الجبيرة يا رسول الله فأنا مش
باب الله
يا سيدة. نعم.
فحسب
ذلك القاعدة أن لا يصلي المنزل عن المسجد الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآن عندنا اغسلوا وجوهكم إلى المرافق، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم، هذا مسح، وأرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوا، هذا يرجع إلى اغسلوا الأولى. فكون أتى بالمسح عليه وامسحوا برؤوسكم. بين مغسولين وهما اليدان والقدمان لا يكون الا للامر والحكمه، والا العاده عاده العرب ان تقرا النظير بنظير، فما فرق الله بين هذا وهذا الا لامر. قالوا ولا تعلم لهذا حكمه الا مراعاه الترتيب. رجل تزوج امرأة سيد ولها بنات من زوجها الأول، هل يجوز الرجل الثاني أن يمر لها قبل حال الثاني؟ طبعا ربائع، إذا تزوج رجل امرأة ولها بنات من زوج سابق فهن ربائع يكشفن له له أن يشاهد بهن أيضا ربائع ما يكشف. نعم. لا ليس
قضيه الاعمال المحمده يا شيخ، هل فيها فقط قضيه الشخص بدا او قضيه قادم عدم الشبه في اعمال
هذا؟ هذا هم يعلمون بهذا، هذا ما هو يرد على القول بانها تشبه عمل تعبيرا ولا يسلم بها، ثم ان يراعى بها مشقه الناس والعماله لها كان فيها رسائل خاصة، قد طبع كتاب مستقل بن عبد الهادي مجلد. نعم وفق الله في الإعلام. لا لا لا، إن كان ما نصحت عليه أبد هذا ما هي بأس. فمثلا أنا لو لبست الشراب بعد ما توضأت لصلاة العشاء لبس الشفاء تمشي في اليوم معنا برودة صح الشفاء زاد صار أشد من الوضوء، رجعت لبس وأنا على وضوء الأول هذا لا بأس ما يعني. لكن لو أن الإنسان لبس الشفاء ثم توضأ ومسح عليه ثم خلع بعد ذلك ما 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 يعني، لو أراد أن يعيد لا بد أن يتوضأ ويغسل قدمه. الله جل وعلا بين أهل الزكاة في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم والرقاب والغالبين وفي سبيل الله والمسلمين، ثمانية مصالح. فالأيتام إذا لم يكن عندهم ما يكفيهم فهم هم الفقراء فيصرف عليهم بهذا الوصف. أما نفس الملاجئ ونفس الدور هذه تختلف، قد يصرف الإنسان ببعض الدور ولكنها لا تصرف المبلغ هذا نصر الزكاة وتنفقه على الأيتام وما يحتاج إليه، قد يصرف في أشياء لا يحتاج نفسه. فلا بد من يعني التنبه إلى أن هذا المال ما زكاة وأنه يصرف لهؤلاء الفقراء أيتام أو غير أيتام. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. نعم. شلون؟ لا لا، هو الإنسان إذا تيمن مثل ما نتوقع، إذا تيمن التيمن طهارة كاملة، ف هذه مسألة فيها خلاف. لو كان عليه شراب قد لبسها قبل أن يتيمم يقول هذا لبس على غير طهارة، فهو يتيمم ثم يلبس بعد ذلك. وعلى كل حال مسألة ما هو خلاف من أهل العلم، يأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم.